بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ونحن في سياق الآيات من بداية سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لمن يقول ذلك القرآن لا ريب فيه؟ احنا الآن تذكرون قبل القرآن الكتب اللي نزلت، صحف إبراهيم وصحف موسى والزبور والتوراة، كتب ولا لا؟ وبقيت مكتوبة إلى أن جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. كتب أم لم يكتب؟ كتب. فلما ربنا قال ذلك الكتاب، هل كان الكتاب موجود ومكتوب لما نزلت سورة البقرة؟ ما كان كله، لكن إشارة إلى أن الذي كتب من كتاب الله وما سيكتب مما هو لاحق، أن الله ضمن لهذا القرآن أن يكتب. فلما قال ذلك الكتاب إشارة إلى الكتاب، سواء كتب في السابق أو ما سيكتب في اللاحق، فالقضية واحدة، سيكتب يكتب ويحفظ يحفظ، والله قد تعهد بذلك، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حفظه الله كتابة وحفظه في صدور العباد. كذلك ذلك الكتاب، أيها الأمة، أنكم وجدتم كتبا مكتوبة، لكن الكتاب المكتوب حرفت أم لا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما القرآن سيكتب بلا تحريف. ذلك الكتاب يعني أتاكم كتاب مكتوب، وهناك كتب مكتوبة، لكن فرق بين ما هو مكتوب محرف وما هو مكتوب مصون من التحريف. لا ريب فيه، لا شك فيه. ليه إخواني؟ أصعب شيء وجود الشك في القلب تجاه شيء. والله لو عندنا شك بكتاب الله، والله مشكلة يا أخي. أو كل شيء نقرأ ما يعجبنا، والله أنا شاك بالقضية يا أخي. والقرآن فيه شك، يمكن بعض الناس يقول لك هو فيه شك يا أخي، يمكن تطلع هاي من الأمور المشكوك فيها، يمكن تطلع هاي من الأمور المشكوك فيها. والله إخوان، لو وصلنا خبر أن آية في كل القرآن حرفت وإحنا ما نعرفها، يمكن أي قضية نقرأها نقول لك لا يا أخي، هذه يمكن هي الآية المحرفة. فالآية واحدة تقودنا إلى التشكيك بكل القرآن، خص لأصحاب الهوى، فهنا في مشكلة إحنا عندنا. ولهذا لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفى الريب ونفى الشك عن كتاب الله حتى يكون مرتكزا لا خلل فيه في قلوب العباد، حتى يكون مرجعية مقطوع بها بصحتها في قلوب العباد. فلما ربنا قال لا ريب فيه، قال هدى للمتقين. لو كان في ريب يصير هدى؟ هذا إيش معنى؟ أن جميع الكتب السماوية قبل القرآن فيها تعريف ولا لا؟ فيها ريب ولا لا؟ إذن لا يمكن أن تكون هدى للمتقين والريب موجود أو الشك موجود، لا يمكن ومستحيل. فهذه دلالة قطعية على أن القرآن صانه الله من الريب ليكون هدى للمتقين، فكرم من عند الله أن يجعل لنا هداية لا ريب فيها، وعزة من عند الله أن يجعل لنا مرتكزا لا ريب فيه، ورحمة من عند الله بنا أن يجعل لنا في أحكام هذا الكتاب، والأصل أنه لا ريب فيه. لا ريب فيه هدى للمتقين. وتعرفون الوقفات، ذلك الكتاب لا ريب في وقفة عند بعض العلماء، بعدين يقول لك هدى للمتقين، وفي بعض العلماء يقول لا ريب فيه هدى للمتقين. الوقفات، وكل وقفة إلها معنى. لما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وتوقف، فنفي الريب عن الأصل. لما تقول ذلك الكتاب وتوقف، إشارة إلى الكتاب أن هذا موجود. تقول لا ريب فيه هدى للمتقين. فكان قضية أخرى أنه للمتقين لا ريب فيه. وحقيقة لا نريد أن ندخل في التفصيلات الكثيرة لأن هناك الوقفات يعني في القرآن الكريم كل وقفة لها دلالة، وإن شاء الله يعني في وقتها إذا كانت وقفات تتعدد فيها الدلالات فسنأتي لها إن شاء الله. من هم المتقون؟ إحنا مشكلتنا خلافنا في من هو المتقي. الذين يؤمنون بالغيب إيمان مطلق، يعني يجي واحد يقول والله أنا مؤمن بالآخرة، مؤمن بكذا مؤمن بكذا، بس الملائكة والله يا أخي يعني شو قلبي لا أوعى. ويا سبحان الله بالله يا أخوان أمر عجيب، لما تأتي إلى بداية البقرة الذين يؤمنون بالغيب، شوف بدايتها، ولما نرجع نأتي آمن الرسول بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذيك كذلك تفصل لك من هم أهل التقوى. تلاحظ القرآن مترابط. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعا وطاعة. طيب ألا يتبادر إلى ذهنك أن هناك تكليف؟ لما ربنا يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة نقول سمعا وطاعة يا الله. إذن في هناك أمر بالتكليف. طيب هنا في إخبار ما في أمر بالتكليف. آمن الرسول، هذا إخبار ولا لا؟ إخبار وتوكيد من عند الله تبارك وتعالى. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في إخبار ولا ما في إخبار؟ إخبار. طيب أين الأمر بالتكليف حتى إيش أن نقول سمعنا وأطعنا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب أقول أين التكليف يا سبحان الله؟ فهنا إخواني أقول الطاعة المبنية على الإيمان المطلق بالغيب والإيمان المطلق بالله، فكأننا نقول يا رب آمنا بك إيمانا يتبعه سمع وطاعة لكل ما تريد وإن لن نعلم ما تريد. هذه أعلى مراتب الإيمان، أن تبني القاعدة العقدية الأساسية التي تستعد للتلقي وللتنفيذ قبل أن تعرف ما هو الأمر. طيب أفرض أنا قلت يا ربي أنا أطيعك وعهد بكل ما تريد بدون ما أسمع أي شيء الأحكام، وربنا كلفنا بأحكام ما نطيقها، فالله من رحمته لأنه رحمن رحيم أعلمنا وإكراما لعباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اطمئنوا ما دمتم أنتم أعطيتم قاعدة الإيمان المرتبط بالتلقي والتنفيذ فأنا أعاهدكم أني لا أكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هدى للمتقين، الله سبحانه وتعالى يربط الهداية بالتقوى حتى نعلم أن الهداية قاعدتها الإيمان الإخلاص. كم من عالم اكتسب معرفة لكنه لم يهتدي إلى الصواب في علمه وفتواه، ومنهم علماء السلاطين. يعني كم من عالم جعل علمه مطية للسلطان فما اهتدى إلى الصواب من الحق وما اهتدى إلى كلمة الحق. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. طيب هل هذا الرجل إنسان عادي؟ لا، لأنه أمر ونهى وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر ونهى فلم يكن عاديا. من هنا ندرك أن الأمر والنهي إنما هي مهمة العلماء. إذا قلنا أن القرآن هداية بيان فما علاقة ذلك بالتقوى؟ اكتساب المعرفة أي واحد ممكن يكتسب المعرفة، إلا إيش العلاقة بالتقوى؟ المعرفة بالله لا يمكن أن تؤتى لعاص حتى وإن اكتسب طريق البيان للمعرفة، إلا أن الله لا يوفقه إلى ذلك العلم الذي شهد له، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهداية السبيل هي هداية الطريق، وأن الله يفتح على العالم على المؤمن على المتقي ما لا يفتح على غيره. قال أحد العلماء: العالم الذي لا يتقي الله مثله كاللص، لأن يبدي يلعب بأحكام الدين، يبدي يسرق من حق الله أن يصل للعباد. الإمام الغزالي عليه رحمة الله نظر إلى علماء الأمة فما وجد التقوى التي تليق بالعلماء عند كثير من علماء ذلك العصر. الإمام الغزالي عليه رحمة الله يخاطب يقول: يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الزاد إذا الملح فسد؟ ولهذا إخواني، هدى للمتقين، الذي لا يتقي الله لا يعطيه الله طريق الهداية التي يرضى عنها يوم يلقاه. والمشكلة إذا واحد راد يتلاعب بالدين، والله يا أخوان المجال يتسع. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ هو التمييز بين الحق والباطل. طيب ما ذكر التعليم وإنما ذكر التقوى، لأنه بتقواك لله يعطيك الله من نوره فينير لك طريق الهداية. قال: رأس الحكمة مخافة الله، وأساس التقوى هي مخافة الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر في معرض الأنبياء وأيوب وذا النون وزكريا، في الأخير ماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أنت تسارع في الخيرات أم تسارع إلى الخيرات؟ ما غايتك؟ ما هدفك فعل الخيرات؟ طيب لما وصف الأنبياء كذلك؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما قال إلى الخيرات. هناك فرق بين الظرفية وبين الغاية. في ظرفية إلى الغاية. الأنبياء ليس فقط الغاية عندهم الوصول إلى الخيرات، إنما كانوا هم من أهل الخير، فإذا ما سارعوا الخطى فداخل محيط الخير لأنهم من أهله. فشوف الدقة. قال: أنت تسارع إلى الخير، قد لا يكون عندك خير فتريد أن تذهب إلى فعل الخير، لكن الأنبياء هم من أهل الخير ومن الذين فعلوا الخير وكانوا يسارعون الخطى في ميدان الخير، فالله وصفهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فجعل الظرفية في ذات الشيء لأنهم من أهله. تسأل: من هو المتقي؟ أقول لك: المتقي هو الذي يتقي عذاب الله بصالح الأعمال، ليكون حجابا وحاجزا بينه وبين العذاب. وتلاحظ ترد اتقوا الله، وفي موطن آخر يقول اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. طيب نتقي الله ونتقي النار؟ نعم، نتقي الله بصفات جلاله، وكما قلنا بين صفات الجلال وصفات الجمال. إذن نتقي صفات الجلال في الله تبارك وتعالى. أما نتقي النار هي خلق من خلق الله، فنستعيذ بالله من النار، فنتقيها بأننا لا نرتكب حراما يدخلنا النار. عند ذلك نقول نحن نتقي النار ونتقي الله. ولهذا أعظم شيء أنك تتقي الله، لأنك تخاف من كل شيء يعكر صف العلاقة مع الله تبارك وتعالى. من باب التقوى أنك تخشى عذاب الله، لكن إذا اتقيت الأصل، إذا اتقيت الله فالله يزيدك، لأن مقام الله أعلى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما قال لك خاف النار، لا، مقام الله أكبر. والتقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل كعب الأحبار، وكان عنده معرفة بالكتب القديمة، سأله قال: يا كعب، ما هي التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ملؤه الشوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت لما مشيت الطريق في شوك؟ ماذا عملت؟ قال: شمرت واجتهدت حتى ما يصيبنا الشوك، أكون حذر. قال: فذلك التقوى. سبحان الله، شوف تشبيه جميل جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني أحيانا يا أخوان، أنت قد تدع كثير من أبواب الشبهات خشية أن تقع. ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. سبحان الله، أنت شودك للحمى. ولهذا مرة قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. مرة قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. طيب، غريب أن يرد النهي على فعلها وأن يرد النهي على الاقتراب منها. أقول لك: من تجرأ واقترب من الحرام وقع في الحرام، لأنه حامه الحمى، لا بد أن يقع. وبعدين يا أخوان، الذي يتقي الله لا يستخدم الدين من أجل دنياه أبدا. حتى أن الأمور الطريفة، أن قيل أتي بشاب كسر دكانا، وكان القفل كبير الحجم، قفل من الحديد، فحضر عند القاضي وأتوا بالدليل: قفل كسر. القاضي استغرب: يعني كيف كسر هذا القفل؟ فقال له: لا أسألك عن الذنب، ولكن أسألك كيف كسرت هذا القفل. هو أقر أنه كسر، وأقر بالسرقة. القاضي قال لك: إحنا المسألة انتهت، لكن أسألك سؤال: كيف كسرت هذا القفل؟ فماذا قال له الشاب؟ قال: يا سيادة القاضي، علمت شيئا وجهلت أشياء. قال: ما الذي جهلت؟ قال: أما سمعت قول الشاعر يقول: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. وين التقوى؟ حتى مرة جاء برجل أمام القاضي، قال: اقسم يمين أنك لا تكذب. قال: أعوذ بالله. هو كان سارق. قال: أعوذ بالله، المؤمن لا يكذب. فالقاضي قال: طيب لما أنت مؤمن كيف تسرق؟ قال: لقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيزني المؤمن؟ قال: نعم، يعني قد يقع. أيسرق؟ قال: نعم، قد يسرق. قال: أيكذب؟ قال: لا، المؤمن لا يكذب. قال: وحاشا لي أن أكذب. فالقصد إخواني، أخوف ما نخاف على هذه الأمة من رجل يحمل علما ولا يتقي الله. فهي المشكلة أخوان، لما الشفافية اللي تبعثها التقوى في حياتنا لما تضعف، لما تغيب، لا يمكن أن نصل إلى محبوبات الله، وقد ضعف جسر التقوى الذي يوصلنا إلى هذه المحبوبات، لا يمكن. يقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. اتركها، لا تقول والله هذا اللمم، اليوم استغفر وتروح، ما هو لما تجتمع عليك تأسرك تذبحك. قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. شوف يا أخوان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وفي مالها. سبحان الله يا أخوان. إذن هذه الصلاح ألا يكشف حقيقة التقوى في هذه المرأة؟ طبعا يكشف حقيقة التقوى في هذه المرأة. وقيل يوم القيامة ينادي مناد فيقول أين المتقون؟ إلهم تميز أخي يوم القيامة، أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. سبحان الله، يرونه رؤيا لا يحتجب عنهم ولا يجعل بينهم وبينه ساترا جل في علاه. سئل علي بن أبي طالب عن التقوى فماذا قال؟ قال التقوى هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. طيب هدى للمتقين، شوفوا هدى للمتقين كأنها أعطيت هدية من عند الله لأهل التقوى. يا رب من هؤلاء؟ شوف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما هي صفات المؤمنين المتقين الذين يؤمنون بالغيب؟ أول شيء الإيمان بالغيب، وبعد يقيمون الصلاة. طيب الإيمان بالغيب ما هو؟ كل شيء أخبر عنه الله تبارك وتعالى وغاب عن إدراكك وحواسك، هذا الغيب. كل شيء الله سبحانه وتعالى أخبر عنه وغاب عن إدراكك وحواسك، ولا يمكن أن تصل أو يصل إليه أحد مهما بلغ من المنزلة أو المعرفة إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا يا أخوان ذكر الشواهد في القرآن الكريم عن عجز المخلوقات عن إدراك عالم الغيبيات. أولا بالنسبة لعموم الناس، قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي من يشاء من رسله حتى يطلعهم على الغيب، أما عموما لا يمكن أحد إيش يطلع على علم الغيب. وقال تعالى وعنده إيش مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فأي إنسان يا أخوان يدعي الغيب أو يدعي المعرفة أو يدعي كذا، هذا كذاب ودجال. طيب وحتى الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا بإخبار من عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وعن عجز عالم الجن عن معرفة الغيب يخبر الله تبارك وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبحان الله، فترة طويلة وهو متكئ على عصاه ويظنون أنه حي يراقبهم، وكانوا قد استنفذوا واستهلكوا طاقتهم بالشغل الشاق المهين، وكانوا يظنون أن سليمان عليه السلام حي لأنه متكئ على العصا، فدابة الأرض نخرت العصا وإذا بالعصا إيش سقطت في الأرض، فسقط سليمان حتى علمت الجن أن سليمان ميت. ولو كان يعلمون الغيب ليش يشتغلوا؟ سبحان الله. إذن إخواني، إحنا لما نقول نؤمن بالغيب، لما الإيمان المطلق بالغيب؟ أنت شوف الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم عن الغيبيات، الإسراء والمعراج يا أخوان كلها غيبيات، واللي ما عنده إيمان يعني كيف يصدق فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام جلس في صبيحة يوم يقول أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء. أنت تعرف كم واحد ارتد في مكة المكرمة بعد الإسراء والمعراج؟ قال لك يعني إحنا معقول ما عندنا عقل نصدق هذا الكلام؟ عمر الخطاب جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث يقول نظرت في الجنة، كلها غيبيات يا أخي. هل الصحابة يقول لك يا أخي هذا كله تخريف حاشا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إيمان مطلق. ما دام المخبر هو واحد، يعني ربنا لما كان قبل يخبر الصحابة ألم تكن عالم غيب، الآن أصبحت عالم شهود. ربنا ما تكلم للناس كيف خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. بالله عليك يا أخي الكريم، بالنسبة لأيام زمان هل كان هذا معلوم؟ كان عالم غيب ولا لا؟ في ظلمات الأرحام اليوم أصبح معلوم ولا لا؟ هل اختلف الوضع من 1600 سنة لحد الآن؟ طيب بالله عليك أخي، لما يتبين لك صدق الحق سبحانه وتعالى في عالم المشاهدة بعد أن كان غيبا، أتستبعد أن ترى يوم القيامة أمرا مشاهدا وقد كان في دنياك غيبا؟ لا يمكن. وأغرب شيء حتى التفصيلات يا أخوان، هنا قال من مضغة، وفي موطن آخر شايفون قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أمر عجيب. طيب هنا مضغة هناك مخلقة وغير مخلقة، ويكتشف العلم الحديث أن في رحم الأم هناك مضغتان، مضغة مخلقة للإنسان يتكون فيها، وغير المخلقة احتياطي. إذا كان هناك عطب في المخلقة في أي عضو فتستعير من غير المخلقة ما نقص لتكمله حتى يخرج الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين. بالله عليك يا أخي، هذا كان مو عالم غيب؟ ولما قال فلا أقسم بمواقع النجوم، هل الصحابة كانوا يعرفون أن هاي النجمة اللي هي الآن هنا قاعد نشوفها قبل مليون سنة تحركت من موقعها؟ فأنت ترى النجمة، إذن أنت تراها ضوءا، لكن هي موجودة بهالمكان الآن؟ أخي صحيح موجودة، من مليون سنة تحركت. سبحان الله أخي، ماذا فهم الصحابة من قسم الله فلا أقسم بمواقع النجوم، وأدركنا هذا الإعجاز في يومنا هذا، أن هذا الذي نراه في السماء هو موقع النجمة وليس وجود النجمة. إحنا الآن قاعد الضوء يجينا ويقول لنا الصورة، أما إحنا النجمة تحركت ومضت. فأقول إذا إحنا في الحياة رأينا صورة في زمن كان غيبا ثم أصبح في عالم الشهود في زمن آخر، فهل تستبعد أن ما أخبر الله من عالم الغيب يوم القيامة يكون أمرا مشاهدا؟ بل حتى الله هو أصل الغيب، لا تدركه الأبصار. إنك لن تراني، قال لموسى عليه السلام يوم القيامة، قال والذي نفس محمد بيده إنكم لترون ربكم عيانا كما ترون البدر في كبد السماء، القمر بدرا في كبد السماء، لا تضارون في رؤيته. فإحنا إخواني نرى أن الصحابة تأثروا وصدقوا، ما كذبوا، سبحان الله ما كذبوا، لأن الأصل في الإخبار هو الله. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراء والمعراج، كان عمر جالس والصحابة جالسين بمكة المكرمة، الرمال، الحر، الجو، الحياة القاسية، فبدأ يحدثهم: يا رسول الله ما الذي رأيت، ما الذي رأيت، ما الذي رأيت؟ فيلتفت إلى سيدنا عمر ويقول: يا عمر، نظرت في الجنة فرأيت قصرا عظيما، وأمام هذا القصر نهرا يتحرك أو ساقية، فخرجت جارية من القصر تحمل دلوا من ذهب، فأخذت الماء وعادت فسلمت عليها، فقلت لها: جارية من أنت؟ قالت: أنا جارية عمر بن الخطاب. قال: يا عمر، غضضت بصري عنها خشية أن تغار علي. فبكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ سبحان الله، عليك أن أغار؟ بالله عليكم. الصحابة يتأثرون بقضية بعد ما جاءت وهي بعالم الغيب. أقول: نعم، أيقنوا أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون حاضر. ومن هنا ندرك يا أخوان أن عالم الغيب يأتي يوم سيكون عالم مشاهد، وكل بقدر الله، وكل بوعد الله، وكل بتوكيد الوحي الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. إذا عجز البشر عن إدراك الشيء هل ننفيه؟ إحنا يا أخوان دائما ننفي الشيء إذا إحنا ما أدركنا، أو ننفيه إذا جهلنا. هذه طبيعة البشر العاجز. لكن أقول الشيء الذي لا ندركه، يقول لك إحنا كل شيء ما نتحسسه، هاي النظرية الشيوعية، كل شيء ما نتحسسه غير ملموس ما موجود. الله يتحدى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بالله عليك، اللي تحرك جسدك وحياتك هي عالم غيب. ولحد اليوم والعلم تقدم والعلم تغير، والاكتشافات بلغت الأوج في تاريخ هذه البشرية، لكن ما استطاع أحد أن يكشف سر هذه الروح. إذا الروح عالم غيبي، طيب كيف أنت تدرك خالق الروح وقد عجزت من إدراك الروح؟ إحنا نحس أثارها في حركتك أنت، لكن أكو أحد شافها؟ أكو أحد عرفها؟ أوزن الإنسان أوزن قبل الموت وبعد الموت، ما يختلف واحد من مليون. الروح لا لها وزن، لا لها طعم، لا لها ملمس، لا لها كذا، عالم غيب ويبقى عالم غيب، ويبقى البشر يعجزون عن ذلك، ولا ندرك كنها الأمر إلا في ذلك اليوم الذي نفد به إلى الله: لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولهذا هذا البصر لا يدرك كنها الغيبيات، وسيأتينا يوم من الأيام يعد لنا البصر من حديد، فندرك الأمور كما خلقها الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.